أعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا ويسر أمرنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. اللهم رد عنا عين العائن، وحسد الحاسد، وسحر الساحر. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا من أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا من أهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. حقق مطلوبا ومرغوبا كل من سألنا الدعاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير يا أبا صوفية، بارك الله فيك. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا للأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 28 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زال الحديث موصولا مع الحديث الخامس، والمعنون بميزان الأعمال الظاهرة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دروس الماضية تكلمنا عن منزلة هذا الحديث ومكانته، وأنه الضابط لأعمال الظاهر أعمال الجوارح. تكلمنا عن خطورة البدعة، وحذرنا من الابتداع، وبينا أن كل أمر ليس عليه أمر نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو مردود غير مقبول، لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفرقنا بين البدعة وبين المصلحة المرسلة كالوسائل التي تحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنس. من ذلك مثلا قلنا: تنقيط المصحف، جمع المصحف، المنبر، الميكروفون، المايك، أي شيء بيستعمل كوسيلة لحفظ الدين وتبليغ الرسالة. إنما البدعة بتكون في أمر التعبد، في أمر التعبد، وضربنا أمثلة في الدروس الماضية على ذلك. وانتهينا مع قول المصنف لكتاب القواعد والفوائد، في مسألة ما كان خارجا عن الشرع بالكلية، يعني البدع والخرافات والأهواء والآراء، وبينا خطورة هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة أزكى التسليم أخبر فقال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ودي قاعدة، بنحذر من المخالفات ومن البدع. يعني مثلا الجماعة اللي اعتادوا على سماع المعازف والغناء، الجماعة اللي يعملون بالخرافات ويتبعون أهل الأهواء في باب الشركيات من طواف بالقبور والأضرحة والمقامات وسؤال الأموات، الله حجب عنهم التوبة حتى يتركوا هذه البدع والشركيات والمخالفات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع مسألة بعنوان الإخلال بشيء من العمل المشروع. يبقى في أعمال مشروعة لكن العامل ينقصها أو يخل بها، فالإخلال مردود وغير مقبول. يقول المصنف: من قام بعمل يتقرب به إلى الله رب العالمين ثم أخل ببعض هذا العمل، فمن حيث قبول العمل وبطلانه لابد من النظر بما أخل. فإن أخل بشرط من شروط العمل كمن ترك الطهارة للصلاة، فها هنا يقال ببطلان عمله. ليه؟ لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، فإن أخل بالوضوء بطلت صلاته، وبالتالي نحكم ببطلان العمل. ليه؟ لأنه ترك شرطا من شروط صحة العمل. قال: فهنا نقول ببطلان عمله وعدم قبوله. وكذلك من أخل بترك ركن يكون باطلا مردودا على صاحبه، كمن ترك سجدة من الركعة أو ترك ركنا من أركان الصلاة كالإطمئنان. عندنا حديث المسيء في صلاته كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم أتى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يعني حكم ببطلان صلاته وأوجب عليه إعادة الصلاة. عاد الرجل فصلى كما كان يصلي، ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل يصلي مرة ثالثة، فلما فرغ أتى النبي مسلما، فرد النبي عليه السلام ثم قال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر النبي. لماذا أمره النبي بالإعادة مرة بعد مرة؟ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. هذا الركن هو ركن الإطمئنان، يعني يتسرع في صلاته فلا يطمئن في الأركان، وبالتالي ترك ركنا فالصلاة مردودة باطلة غير مقبولة. ومن هنا ندرك الفرق بين حديث المسيء في صلاته وحديث الذي تكلم أثناء صلاته، معاوية بن الحكم السلمي صحابي جليل رضي الله عنه أرضاه، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، يعني يتكلم أثناء الصلاة. وطبعا هذا الحكم كان في بداية فرضية الصلوات الخمس مباحا، يعني تتكلم وأنت تصلي عادي جدا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام. سيدنا معاوية ما يعلم الحكم الجديد وأن الحكم الأول قد نسخ، فهو اعتاد يتكلم. فلما عطس الرجل قال: قلت يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه، يعني أنت ارتكبت خطأ. قلت: وسكل أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ زي ما أنت بتقول بقى كده، بدل ما اكتفى بالأول بدأ يزود، تكلم أكثر. قال: فرفعوا أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، ولكني سكت خلاص، أنا فهمت بأن في حاجة. قال: فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من صلاتي أقبل علي، فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال: يا معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وذكر الله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ لأنه ارتكب محظورا ولم يترك ركنا، لأنه يصلي خلف النبي، فالأركان كاملة والواجبات كاملة، إنما هو ارتكب محظور. فهناك فارق بين من ترك مأمورا ومن فعل محظورا. نخلي بالنا الفارق الدقيق ده، من ترك مأمورا كمن ترك ركن الاطمئنان عليه إعادة الصلاة، صلاة باطلة فلا بد من الإعادة. أما من فعل المحظور بجهل يعلم ولا يؤمر بإعادة فالصلاة صحيحة، خلاص كده يبقى ده ارتكب محظورا فلا إعادة. إنما المسيء في صلاته ترك إيش؟ ركنا، أي ترك مأمورا به، فبالتالي بطلت صلاته ولا بد من الإعادة. إذن إذا كان الإخلال في العمل المفروض عليك في باب الشرط يبقى بطلان وعدم قبول، في ترك ركن يبقى بطلان ولابد من إعادة. كذلك إن ترك سجدة من السجدتين فهذه السجدة تفسد الركعة كاملة، تبطلها. نقول: إن تذكر قبل موضعها من الركعة الثانية يعود إليه ثم يسجد للسهو. طب إن لم يتذكر حتى أتى السجدة في الركعة الثانية يبقى بطلت الركعة الأولى كاملة غير مقبولة، لأنه ترك فيها إيش؟ ركنا من أركانها، وبالتالي يلغي الركعة السابقة وهذه تحل محلها ويكمل ثم يسجد للسهو. هذا من أخل في ركن أو في شرط. أما من أخل بشيء لا يوجب بطلان العمل المشروع، لا يوجب بطلان العمل المشروع، فها هنا لا يقال ببطلان العمل أو رده، بل يقال بنقصانه، كمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر فصلى في البيت، هل نقول ببطلان صلاته في البيت؟ لا. ليه؟ لأن ما تركه ليس فيه إخلال بالصلاة، هو ترك واجبا يأثم عليه، إنما صلاته التي صلى لا ترد، تقبل ولا ترد، فصلاته صحيحة، ولكن عليه اسم ترك إيه؟ الجماعة إن كان بغير عذر، أما إن كان بعذر فلا اسم. إذا نخلي بالنا في الأمور الشرعية وقضية الإخلال، الإخلال إن كان بشرط أو بركن يبطل العمل ويرد، إن كان في غير ذلك العمل صحيح، لكن قد يأثم على الإخلال إن كان في واجب أو غيره. نيجي بقى لقضية الإحداث في المعاملات. في المعاملات يقول المصنف: الأصل في المعاملات الحل. الأصل في المعاملات الحل يعني إنها حلال. فمن قال بحرمة معاملة فعليه أن يقيم الدليل على ذلك. ودي قاعدة مهمة يا إخوة، دايما لما يكون أنا بنيت على الأصل، اللي يخالف هو من يأتي بالدليل. يعني أنا بقول لك الأصل في البيوع إنها حلال، تيجي أنت تقول لي في نوع من البيوع حرام، أنت خالفت الأصل الآن، فأنت اللي تجيب إيش؟ الدليل، مش أنا. أنا بنيت على أصل، الأصل في المعاملات الحل. فلما تيجي أنت تقول لي في نوع من أنواع المعاملات حرام، نقول لك دلل على الحرمة، فالحرام لابد أن يكون بنص، فأتيني من النصوص ما يدل على التحريم وهكذا. يبقى إذن من يخالف الأصل هو الذي يطالب إيش؟ بالدليل، مش اللي بيأتي بالأصل. اللي بيأتيك بالأصل ما تقولوش دليلك إيه، لأنه بنى على إيش؟ على أصل. والإحداث في المعاملات يكون على أوجه، منها ما كان منها بديلا لعقود شرعية، بديلا لعقود شرعية. فالعقود التي وضعها الناس كبديل لعقود شرعية فهذه لا شك في بطلانها، ولا يستفيد من بنودها كلا الطرفين. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كذلك حديث زيد بن خالد، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله. عفوا، وقال الخصم الآخر وأفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا علي، عفوا، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فابتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس، وده رجل من قبيلة اسمها أسلم، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. طبعا نخلي بالنا من هذه الحادثة والاستبدال بالشرع بحكم آخر. الشاب ده لم يكن محصنا، وغير المحصن اللي هو البكر يعني، انزنى عليه الجلد، معلوش كفارة انه يدفع كذا او كذا او كذا، ويجلد مئة جلد. طبعا المرأة التي زنى بها متزوجة، اذا حدها الرجم، ان المحصن حده في الاسلام ايه؟ الرجم. فدول ارادوا ان يجعلوا عقدا بديلا لحكم الله تعالى. فلما الولد زنى بامرأة هذا الذي كان يعمل عنده، فراحوا عملوا ايه؟ قالوا: احنا الاول هنفديه، ندفع كذا 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 من الشياه، لان هم قالوا له ابنك هيترجم. طبعا هذا ليس حكمه لانه غير محصن، فبالتالي ما فيش رجم عليه. فدفع، قالوا: اني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاه ووليده، يعني دفع لهم مئة من الشياه ووليده من الابل او كذا. فسالت اهل العلم اي من الصحابه فاخبروني ان على ابن جلد مئة وتغريب عام، ما فيش انك تدفع ولا في رجم، ده عليه جلد مئة، وان على امرأة هذا الرجم. فالنبي بدأ يحكم بحكم الله عز وجل، قال: خذ الشياه بتاعتك والوليدة، وابنك هيتجلد، وبعدين المرأة دي ما فيش اعتراف الان، ده ابنك اللي بيقول، فلازم هي تعترف، فالنبي أرسل إليها، فطبعا اعترفت فأقام عليها الحد فرجمت، والحديث عند الإمام البخاري. يبقى أي عقد بديل للعقود الشرعية باطل، ما تجيش تغير الشرع أو تخالف النص بعقد ما، فكل ما خالف الشرع فهو إلى إيه؟ بطلان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في عندنا عقود نهى الشرع عنها، عقود نهى الشرع عنها لأن المعقود عليه ليس محلا للعقد، المعقود عليه ليس محلا للعقد. قال المصنف: مثل نكاح من يحرم نكاحه بسبب القرابة أو النسب أو للجمع، فهذا عقد باطل. يعني مثلا لا يجوز للرجل أن يجمع أخت زوجته على زوجته أو عمة زوجته أو خالة زوجته، ده عقد باطل. يعني هو متزوج امرأة يقول هتجوز أختها كمان، عقد باطل، مع إن الزواج بالتراضي، يقول لك الوالي موافق وأنا موافق وأدي الشهود، نقول لك لا، المرأة هذه ليست محلة للعقد. ليه؟ لأن الإسلام حرم الأخت على أختها. أو يجي مثلا ومتزوج من امرأة يقول لك أريد أن أتزوج خالتها، والوالي موافق وادي الشهود ونعقد عقد ونوثق، نقول له يحرم لأن الشرع يحرم ذلك. يبقى إذن في عقود نهى عن الشرع لأن المعقود عليه غير محل للعقد، إما عن طريق القرابة زي الأخت وأختها والزوجة وعمتها وخالتها، أو عن طريق الرضاع وما شابه ذلك، فهذا عقد باطل لأن فيه تعديا على حق الله تعالى الذي حرم علينا أن ننكح المحارم بسبب النسب أو القرابة. يعني دلوقتي من ضمن المضلات الفتن في بعض البلاد المنتسبة للعرب يقول لك أخ جوز أخته. في لبنان مثلا جابوا مرة في قناة من القنوات اللي بتدعو للإلحاد والفجور إن أخ وأخت متجوزين، يقول لك أنا كنت بحبها من صغري بتحبني وإحنا اتجوزنا، وجايبينهم في برنامج عادي. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا العقوبات، لأن اللي بيحصل في الأمة حاجة غريبة جدا جدا. فطبعا ده عقد باطل، ده عقد إيش؟ باطل. كذلك من ضمن العقود المنهي عنها فوات شرط من العقد لا يسقط بالتراضي، مثل نكاح المعتدة. يعني يحرم نكاح المعتدة، يقول لك في تراضي وكذا وكذا والولي موافق وفي شهود، نقول لا، لأن المعتدة يحرم نكاحها، يحرم حتى تنتهي من فترة العدة. كذلك الزواج من غير ولي، لأن من شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا نكاح صحيح. يبقى إذن العقد فاسد، العقد باطل مردود، إلا لمن لا ولي لها، فالقاضي وليها، فالقاضي وليها، فهذا العقد باطل. يقول لك مثلا في قول عند أبي حنيفة، يقول لك اسمه قول رأي، وأبو حنيفة قال لك إن رأيتم رأيي خالف قول النبي فاضربوا برأيي عرض الحائط، ده قول شاذ لا يعمل به، وهكذا. كذلك العقود التي يحصل بها ظلم لأحد الطرفين، يعني في عقود بيكون فيها ظلم لأحد المتعاقدين، والإسلام حرم الظلم. قال: مثل إنكاح الولي دون إذن البنت، وكده ظلمها. النبي قال: البكر تستأذن والثيب تستأمر. يعني البكر تستأذن يعني إيه؟ يعني صمتها إذنها، لأن الأصل في البكر في حياء شديد، فلما يجي الأب يعز عليها الزواج ممكن تبتسم تسكت مكسوفة تتكلم، فالنبي قال: وإذنها صماتها، إنها تسكت خلاص يعني موافقة. إنما الثيب لازم تخبر، لازم تقول ثيب يعني سبق لها الزواج ثم تقدم لها آخر، أبوها يسألها: يا بنتي فلان متقدم لك، ما ينفعش تسكت لأنها ثيب وخبرة الرجال وقضية الحياء اللي يمنحها أن الرأي ده انتهى بفض البقارة والزواج، فلا بد أن تقول نعم أو لا. وسميت تستأمر وكأنها تطلب من أبيها وتأمره أن يزوجها، تقول له نعم أوافق عليه، فإذا ده بمثابة الأمر، عشان كده قال السيف تستأمر. فتيجي أب بقى زوج البنت من غير رضاها، فده وقع عليها إيه؟ ظلم بين، فده العقد ده يرد. فهذا من حيث الرد والقبول يتوقف على صاحب الحق، فإن تنازل عن حقي فالعقد صحيح. جت البنت قالت إيه؟ خلاص أنا متنازلة وراضية، خلاص. لا، البنت تمسكت بحقها، وخاصة إذا كان الزوج ليس كفئا لها وليس دينا، يفسخ العقد. لماذا؟ لأن زواج المكره ده مشكلة، كطلاق المكره لا يقع، وهكذا. وإن لم يتنازل فهو مردود باطل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه رد نكاح امرأة سيب زوجت دون إذنها، يعني كان السيب وأبوها زوجها من غير إيه، أو اللي زوجها من غير ما يستأذنها، فالنبي رد النكاح لأنها كانت ترفضه، وبالتالي العقد باطل مردود. وفي رواية عند أبي داود أن النبي خير امرأة زوجت بغير إذنها، يعني خيرها، هل توافقين على العقد فيكون صحيحا أم ترفضين؟ فالتخيير ده دليل على أنه لا يجوز أن يقع الظلم على أحد المتعاقدين، وهكذا. وكذلك من تصرف بماله دون إذنه بصدق أو بغيره، فتتوقف صحة العقد على رضا صاحب الحق. تيجي أنت مثلا زوجة أخذت من مال زوجها من غير إذن وتصدقت به، نقول أولا هذا الفعل لا يجوز، لأن الصدقة لابد أن يأذن فيها صاحب المال. طب إن علم الزوج، إن رضي أصبحت الصدقة صحيحة مقبولة، إن رفض فلابد أن ترد له ماله، فلابد أن ترد له ماله. كذلك نيجي لقضية المعاملات والأعيان بقى. يقول المصنف ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح، كل ما أذن فيه الشرع يدخل في دائرة الإباحة، حلال يعني، مثل أكل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من حمر الوحش. النبي حرم الحمر الأهلية اللي بنسميها الإنسية، الحمار العادي ده اللي بيشيل ويعمل اشتغل، إنما في الحمار الوحشي اللي بيكون في حدائق الحيوان ده المخطط ده، اسمه الحمار الايه؟ الوحشي. فهذا أكله مباح وليس بحرام، إذن الشرع هنا دلل على الإباحة، خلاص يبقى مباح. كونك أنت بقى تقبل أكل أو لا تقبل ده حاجة تانية، نتكلم عن الحكم الحلال ولا حرام، لكن ممكن أنا ما أقدرش أكله وأنت ما تقدرش تأكله، وهكذا. فكم من أمور مباحة لكن الجبلة أو الطبع يرفضها، زي ما علمنا النبي كده في قضية الضب، لما قدم على مائدته فالنبي لم يأكل منه، فسيدنا خالد سأل أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فأكله خالد رضي الله عن خالد. الأمر الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع، يبقى كل سبع له أنياب يبقى حرام أكله، حرام أكله، لأن الشرع نهى عن إيه؟ كل ذي ناب، خلاص كل للعموم. في بقى نوع من الأنواع لا نعلم هل هو مباح أم غير مباح، ما لم نعلم عنه فهذا مباح، يعني لم يرد في الشرع ما يدل على النهي أو الإباحة مثلا، مسكوت عنه، وكل ما سكت عنه هو مباح. النبي أخبر بكده، إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء ليس نسيان فلا تفتشوا عنه، يعني دي خلاص على الأصل وهي الإباحة، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. فأنا عندي كده قاعدة في العبادة وعندي قاعدة في الأشياء للعادات، يعني الأصل في العبادة التحريم ما لم يرد نص. يعني ما ينفعش أعبد ربي بأمر لا دليل عليه من كتاب أو سنة وقعت في البدعة، يبقى حرام، لأن العبادة توقيفية موقوفة على قال الله قال الرسول، ده العبادات. عشان كده بنقول ببدعية كل من خالف هذا الباب في باب العبادات، أن يخترع أذكارا معينة، أن يتراقص عند الذكر، أن يجعل حضارات معينة وطرق معينة ويخالف الكيفيات والهيئات الواردة في الشرع، فهذا مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن في باب عبادة والأصل في العبادة إيش؟ المنع ما لم يرد نص. فأي أمر في التعبد لابد أن يكون عليه دليل. عشان كده السؤال الذي يغيظ أهل البدع أن تسألهم عن الدليل، لأن هو ما عندوش دليل، هو يقول لك تجارب شخصية، الوجد ومش عارف التجربة، يقول لك الذكر ده مجرب. لما رأس من رؤوس المؤسسات الدينية في بلد إسلامي كبير يجي يقول لك تذكر ربنا بالذكر الفلاني بعدد 548 مرة تجد الأقصى، فالمذيع يقول له طب لو كان مثلا 545، يقول له ما ينفعش، ما يجيبش الأقصى. ما شاء الله، ايه دليلك؟ التجربة، ده مجرد، دي مصيبة كبيرة، يبقى احنا امام بلوى كبيرة جدا وعظيمة من العظائم. خلاص ما بيهدموا الاسناد، بيهدموا الشرع خلاص، وباسم ايه بقى؟ التصوف. ده مجرب زي التاني اللي قال لك دايما بنسى المركب اللي جابه ده، ثقق هلع يصو، واحد جربها فجابت اصلا ذكر. يعني تخيل بقى واحد يقعد كده يقول ثقق هلع يصو، ايه مجنون ده ولا ايه؟ طلاسم دي ولا ايه؟ ويقول لك سميه ذكر، واللي يقول لك الصلاه الناريه وحاجه بؤس وكرب، هم ما يتلم، نسال الله السلامه. وللأسف كله باسم الدين وعمائم، ورجال يلبسون زي العلماء والعلم منهم براء، تركوا الإسناد وتركوا الدليل وتركوا المنهج وتركوا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعملوا بالمكاشفات والرؤى والأحلام والخلوات، وفي الخلوة بيروح صاحبنا يطلع للعرش ويشوف العرش ويشوف الكرسيين، بلاء عريض، نسأل الله السلامة. فإذا أنت لما دي يحكي لك حكاية بقى ورؤية وكذا وشفت وجالي وراح لي، هتمسكه منين ده؟ وهذا ما يتمسكش. اللي يقول لك النبي جالي في اليقظة وقال لي اعمل كذا، هتمسكه ازاي ده بقى؟ يعني بيهدم الشرع، بيهدم الشرع وبيهدم الإسناد وبيهدم علم الحديث، نسأل الله السلام. وطبعا هناك قطيع يصدق هؤلاء ويتبعهم، ليه؟ لأنهم سلبوا عقولهم، نسأل الله السلام. إذن كل مسكوت عنه في شرعنا فهو مباح. يبقى إذن عندي الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. وعشان كده بنقول دايما حتى يكون العمل مشروعا تبعت فيه سنة نبيك مقبولا، فلا بد من 6 شروط في الاتباع، كثيرا ما نتكلم عنها حتى نضبط هذه المسألة، وذكرها المصنف لكتاب القواعد ها هنا. نقرأ معا ماذا قال. يقول شروط موافقة العمل للشريعة، يعني هل العمل له شروط حتى يكون موافقا للشرع؟ نعم. قال ليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 6 شروط، إن اختل شرط وقعت في البدعة. الأول سببه، الثاني جنسه، الثالث قدره، الرابع كيفيته، الخامس زمانه، السادس مكانه. 6 شروط كده، يبقى لازم عمل يكون متابعا للشرع في ايه؟ من حيث السبب الشرعي، 2 من حيث جنس العمل، 3 من حيث القدر والعدد، 4 من حيث الكيفية والهيئة، 5 من حيث زمن العمل، 6 من حيث مكان العمل. وبدأ المصنف يشرح الشروط الست. الأول أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا فيقع في البدعة، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة. نقول له انتبه، ما كان النبي يفعل هذا، دخول البيت ليس سببا للصلاة، إنما دخول البيت تسمي الله وتسلم على أهل البيت فقط. لما تكون جاي من سفر بتروح المسجد أولا وهكذا. إنما أنت تجيني مثلا كل ما تدخل بيت تصلي ركعتين، نقول لك استوب، دي بدعة، عملك غير مقبول. أيضا في بعض البلاد انتشر كده بدعة إنه عاقب كل فريضة يسجد على الأرض سجدة، يعني سلمنا من الفرض يروح هو إيه ساجد سجدة كمان كده، يقول لك شكر للنعمة، أصل الصلاة دي نعمة فأنا بشكر النعمة بسجود الشكر. نقول له هذه بدعة منكرة، ما فعل النبي هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبقى أن تلزم هذا الفعل يبقى عملك إيش باطل مردود، لأنك خالفت السبب، لأن الفراغ من الفريضة ليس سببا شرعيا لسجدة الشكر، إنما الفراغ من الفريضة يتبع بالأذكار مش بالسجود وهكذا. إنما سجدة الشكر لما يجي لك خبر مفرح، الولد نجح فتسجد شكرا لله، البنت نجحت تسجد شكر لله، الولد كان مريض الطبيب اتصل الحمد لله برئ الولد تعالوا خدوه مثلا، تسجد شكر لله. فالنبي كان إذا جاءه الأمر الذي يسر يسجد شكرا لله على حاله عليه الصلاة والسلام، لكن مش كل ما تصلي تقول لي إيه أنا هسجد سجدة، يبقى ده عملك مردود. كذلك قلت من قبل من يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، دي بدعة. ليه؟ أولا الإسراء والمعراج ليس محلا للاحتفال، ولو كان كذلك لاحتفل النبي وأمر بالاحتفال، لاحتفل الصحابة من بعد النبي، لم يفعلوا هذا، إذن ليس هذا سببا للاحتفال، يبقى لا يجوز، يبقى بدعة. ثم إن الإسراء والمعراج اختلف في وقته على أقوال عدة، فلم يتبين وقته تحديدا بالنص، إذن يبقى ده السبب غير مشروع. كذلك الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم مولد النبي ليس محلا وليس سببا شرعيا للاحتفال، ولو كان لفعله النبي وحس عليه، بل هو القائل لا تتخذوا قبري عيدا، وعيد من العود، كل سنة تحتفلون وتعودون. كذلك صام النبي في يوم الاثنين، ودي إشارة مهمة جدا جدا لعدم الاحتفال كما قال الإمام الشافعي وغيره، وصيام النبي دليل على حرمة الاحتفال. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأعياد الصيام فيها يحرم، فمعنى أنه يصوم في يوم ولده يقول لك إن اليوم ده مش عيد، مش عيد عشان تحتفل. تقول لك طب ما هو احتفل بالصيام، طب احتفل انت بالصيام بس كده، بس هتصوم ايه يوم في السنة؟ إنما ما كانش بيصوم يوم في السنة يوم مولده، ولكن كان بيصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع وكل يوم خميس. فعاوز تحتفل زعمت كما احتفل النبي، هتعمل ايه؟ هتصوم كل يوم اثنين من كل شهر من كل أسبوع عفو. إنما انت بقى بتنتظر اليوم اللي هو اتولد فيه، وكل سنة بيختلف، مرة يجي يوم ثلاث، مرة يجي يوم أربع، يوم خميس، يوم سبت، يوم جمعة، ما بيجيش يوم اثنين على طول، لأن السنة قمرية بتختلف الأيام، كل سنة فيها 11 يوم تقريبا فرق، فبالتالي مش ممكن هيجي لك في كل سنة إيه يوم اثنين عشان تصوم الاثنين، لا. يبقى إذا عاوز تطبق السنة يبقى تصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع. أصل إحنا بنجتمع في يوم مولدي بنذكر الناس بسيراته، يعني أنت هتنتظر سنة في يوم في السنة عشان تذكر الناس بسيرة النبي؟ إيه الجحود ده؟ إيه الجحود ده للنبي؟ ده أنت تذكر الناس بسيرة النبي في كل لحظة، في شأنك كله، في حياتك كلها، بأفعالك، بسلوكك، بأخلاقك وهكذا. فطبعا كل مبرراتهم مردودة عليهم، هداهم الله، نسأل الله أن يهديهم. بعدين يدعوا كاذبا وزورا أن أهل السنة يبغضون النبي، هم اللي بيحبوه. تخيل بقى المبتدع الضال اللي خالف النبي يدعي حبه، واللي بيتمسك بسنة النبي
يدعو يزعمون عليه الكذب والزور أنه يبغض النبي، وأهل السنة هم أحب الناس للنبي. ليه؟ إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى ده الشرط الأول في السبب. ثانيا أن يكون العمل موافقا للشريعة في جنسه، فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة مردودة. مثال ذلك لو أن أحدا ضحى بفرس، الفرس أنثى الحصان، عند الحصان ده الذكر والفرس الأنثى، يجي في الأضحى يقول لك أنا أضحي بإيش؟ بفرس. نقول له باطل، بدعة، لا يقبل منك. ليه؟ لأن الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثمانية أصناف، الإبل بنوعيه البعير والناقة، البقر والجاموس، الضأن ذكر وأنثى، والماعز ذكر وأنثى. فإن جئت بغير هذا الجنس لا يقبل منك. قل أضحي بغزالة مردود مقبول، بدعة بطل، مردود غير مقبول بدعة، مع إن الغزالة أغلى من الضأ. لا، مش بالسماء إنما بالشرع. الشرع حدد أنواعا، زي المفتون اللي اسمه الهلالي ده يقول لك عايزين نحيي عبادة الأضحية بالطيور، سماها عبادة كمان، يعني سمى البدعة عبادة، إجرام، إجرام في حق التشريع. فأمثال هؤلاء يعذرون ويمنعون ولا يسمع لهم بل يهجرون. فإذا الأضحية لها جنس معين وهي بهيمة الأنعام، فإن خالفنا هذا الجنس بطلت الأضحية وغير مقبولة، فالعمل مردود لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والغنم. الشرط الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، يعني في عبادات لها عدد معين ما ينفعش نزود أو ننقص، مثلا الصلوات الخمس ما ينفعش أجيب صلاة سادسة وأجيبها على الناس. ليه؟ ده خلاف الأصل. نقول لك هاتنا دليل على وجود صلاة سادسة، عندنا خمس صلوات في كل يوم وليلة، ده الأصل وفق الدليل من الكتاب والسنة. حضرتك بقى جبت الصلاة السادسة دي منين؟ وهكذا. فلابد أن تدلل، إذا عملك باطل. مردود كذلك صلاة الصبح ركعتان، ما ينفعش أقول ما هو كله ذكر وطاعة أنا أخلي صلاة الصبح ثلاث ركعات، ما الركعة الثالثة فيها قراءة وفاتحة وذكر وركوع وتسبيح ودعاء، صح؟ خير ده ولا مش خير؟ خير، بس ينفع هنا؟ نقول لك لا، لأن العبادة لها قدر معين، لها عدد معين، فلابد أن تلزم هذا العدد. في أذكار لها أعداد مقيدة، دبر الصلوات أمرنا مثلا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله، فما ينفعش أخليهم 34 34 34. ليه؟ لأن العدد ده مقيد، عبادة مقيدة بعدد. وفي بقى التنوع في هذا الباب، في رواية 25 25 25، يبقى برضه ما ينفعش يبقى 26. وفي أيضا السنة الثالثة في الباب 10 10 10، ما ينفعش يبقى 9 9 9. والتنوع ده عشان انت حضرتك تفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة، تجديد الهمم وتجديد الذكر وهكذا. يبقى إذن كل عبادة قيدت بعدد نلتزم بالعدد ولا يجوز المخالفة، وإلا وقعنا في البدعة والعمل غير مقبول. كذلك في الوضوء، هب أنك تريد أن تغسل كل عضو 4 مرات، نقول لك مردود، إسراف، والإسراف حرام، مخالفة للسنة وهي بدعة، إنما يجوز مرة ويجوز مرتين ويجوز 3، الكمال 3، لأن في عدد النبي توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3، غالب حال النبي يتوضأ 3، لكن فتح باب الجواز لربما معذور أو كذا هيغسل مرة مرة، لا حرج، لأن المرة بيسقط بها الفرض وهكذا. تيجي أنت تقول لي لا أنا هغسل 4، نقول لك بدعة ومردود. لذلك النبي لما اتوضأ 3 قال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، والحديث عند أبي داود وابن ماجة. يبقى إذن العبادات المقيدة بأعداد ما ينفعش أزود ونقص، ألتزم بالوارد. رقم 4، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. العمل له كيفية معينة كالذكر وغيره وغيره، له كيفيات معينة ما ينفعش أغير الكيفية والهيئة دي، وإلا وقعت في البدعة وعملي مردود غير مقبول. فلو عمل شخص عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه. ومثاله، لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع، الصلاة لها كيفية، قيام، قراءة، ركوع، رفع، سجود، جلوس، سجود. هو بعد ما قرأ بدل ما يركع رح سجد على طول، ينفع؟ يقول له صلاتك إيش؟ باطلة. ليه؟ لأن غيرت الهيئة والكيف للعبادة، وهكذا فصلاته هنا مردودة عليه. كذلك في هيئة الذكر، يعمل لك حاضرة ويقعدوا يرقصوا وهم بيذكرون الله، هل فعل هذا رسول الله؟ لا. هل فعل هذا الصحابة؟ لا. يبقى دي بدعة، ضلالة، مردودة غير مقبول. ولو إن عدت 10 سنين تهز في دماغك ومخلص في العمل وعمال تتنطط وتقوم وتفقر ويمين وشمال وترقص، عملك باطل، لأنه خالف الهيئة في الذكر، خالف الهيئة. بل دلوقتي كمان الأذكار بالسقف وبالرأس وبالطبل وبالزمر، نسأل الله السلامة. وباسم بقى الصوفية، اللي الصوفية زماننا هي صوفية الشرك والبدع، عفانا الله وإياكم، إلا من رحم ربي وعصر، مصيبة كبيرة جدا جدا. وبعدين بتفرد الآن بالقوة في بعض بلاد المسلمين، لأن أعداء الإسلام يريدون هذا النوع من الخرافات، لأن ده اسمه الإسلام بلا أحكام، ما عندوش لا حلال ولا حرام، ولا عنده سياسات ولا عنده أي شيء، فتخرب الدنيا وهو على باب. المهم بس خليه يروح عند الضريح ويفقر، المهم تحط له الرز بلبن والفتة وخليه يرقص ويتنطط، إنما ما عندوش هم بقضايا الأمة ولا علاقة له بذلك، افعلوا ما شئتوا. ودي مصيبة كبيرة، وهذا هو المطلوب في زماننا، عشان كده بيفرض بالقوة. دلوقتي في بعض البلاد خلاص بدأوا إحياء الموالد، ودلوقتي في كل مناسبة دينية ينزل لك الأعلام في الشوارع بالرأس والطبل والزمر، وربنا يسلم. وكأنه يقول لك خلاص بقى احنا هنرجع للخرافات والأساطير ونترك هذا الدين، ونترك هذا الدين. وكمان إحياء للمقابر دلوقتي بقى، بيروحوا بقى زيارة المقابر القديمة وكذا وكذا، وعم ترميمات وأضرحة، نسأل الله السلام. فطبعا مصيبة كبيرة جدا جدا، نسأل الله السلام. لكن معلوم أن الإسلام حق، وأن السنة حق، وأن الله حافظ لدينه، فهو قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأي مبتدع ضال أو أي بدعة بتنشر في الأمة وتنتفش في وقت من الأوقات، الله يقطع قرنها، لأن الإسلام دينه. فنحن لا نحزن على هذا، لكن بنحزن هل نقوم نحن بدورنا بواجبنا في نصرة الشريعة أم لا، والدفاع عن السنة ولا لا، هذا هو السؤال. فهم يريدون طمس العقول والفهوم بتلك الخرافات والخزعبلات، بقى الدين كله حكاوي وقصص وأحلام ورؤى وتجارب شخصية وتجربة، مفيش قال الله وقال الرسول، انسى ده بقى خلاص. هيقول لك أبو عمة بيجرب لا سقق هلع يص، بتتجرب حلوة، يلا انت كمان جرب، مش عايز جرب ما تجربش، وكأن الدين محل للتجارب، نسأل الله السلام. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الضلال، قولوا أمين. خامسا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، في أعمال معينة حدد لها زمان معين، ما ينفعش تغيير إيش هذا الزمان. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، أحد يقول لك الفجر بيؤذن له الساعة 4 إلى 10، أنا أصلي الفجر الساعة 3، ينفع؟ نقول له صلاتك باطلة، لأن شرط صحة الصلاة دخول الوقت إلا في الصلوات التي يجوز جمعها، كصلاة العصر تجمع في وقت الظهر جمع تقديم للحاجة، وكصلاة العشاء تجمع في وقت المغرب للحاجة جمع تقديم. إنما الصبح والظهر والمغرب لا يجوز بحال، أن تصلى قبل وقتها ولو بلحظة، لابد من دخول وقتها، لابد من دخول إيش وقتها، لأن لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات محددة، ما ينفعش تغيير الزمان. كذلك في صيام النوافل، النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. تيجي أنت تقول لي والله عشان أنا في أوروبا هنا وأنا باخد الأجازة سبت وحد، فأنا بدل ما أصوم الاثنين والخميس أصوم إيش السبت والحد، نقول لك ما ينفعش، بدعة، لأن العبادة لها زمن ما ينفعش تغييره إلا بباب واحد، إذا كنت تنتقل لعبادة أخرى وهي صيام يوم وإفطار يوم، فلا شك هيجي لك أيام تصوم سبت وأحد أو أحد وهكذا، لكن تكون سنة متابعة يوم ويوم يوم ويوم. إنما أنت تقول لي لا بدل ما صوم الاثنين والخميس أخليهم حد وأربع، ما ينفعش، أخليهم سبت وحد، ما ينفعش، لأنك غيرت زمن العبادة، غيرت زمن العبادة. الاعتكاف عبادة ولكن يكون في المساجد. واحد يقول لك أنا أعتكف في البيت، نقول له باطل لا يجوز، وهم وأنتم عاكفون في المساجد، فشرط الاعتكاف يكون في إيه؟ في مسجد، ومسجد تقام فيه الجمع والجماعات، ويكون مسجد مستقلا مش مسجد خاص بشركة أو بكذا، لأن المساجد الخاصة دي مصليات مش مساجد. إذا أغلقت الشركة أغلق المسجد، إذا أغلق المصنع أغلق المسجد، إذا أغلقت المشفى أغلق، إذا أغلقت الجامعة أغلق المسجد، ده مش مسجد، ده مصلية، فلا يجوز الاعتكاف فيه. فالاعتكاف لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعات، ومسجد للعامة مش مسجد خاص بفئة من الفئات وهكذا. يبقى ده من حيث المكان. يبقى ده في عبادة مكانية محددة، وده الشرط السادس، ما ينفعش تغيير المكان، لابد العبادة تقع فين؟ في المكان المحدد. أيضا من العبادات اللي ليها مكان معين تقبيل الحجر الأسود في الكعبة. عمر لما خاطب الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، قبل عمر الحجر وقال هكذا فعل رسول الله. يبقى التقبيل عبادة في مكان واحد اللي هو إيه؟ الحجر اللي بيقبل العتبات بقى عند الأضرحة، ما التقبيل ده عبادة، تقبيلك للعتبات بدعة منكرة وضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقبل الضريح مصيبة كبيرة جدا. طيب يبقى هو غير مكان ايش العبادة. يبقى أنا عندي ستة شروط للاتباع لا يقبل العمل بدونها، إذا اختل شرط فالعمل مردود وباطل غير مقبول. بهذا القدر نكون قد فرغنا من تقريب هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الحديث السادس والورع في الدين، وحديث النعمان بن بشير الذي فيه الحلال بين والحرام بين، وده إن شاء الله نفرد له لقاء غير هذا اللقاء إن قدر لنا بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة؟ نعم.